السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، بداية أطلب من كل أولادي وأحبابي الدعاء لأخي الحبيب الشيخ أشرف السنوسي، هم من إخواننا رواد المسجد ومن رواد درسنا من أيام الشيخ عبد البديع رحمة الله تعالى عليه. هو مريض الآن في المستشفى، وأسألكم له الدعاء بظاهر الغيب حتى يتم الله عز وجل الشفاء عليه على خير، ويشرفنا معنا مرة أخرى في درسنا بإذن الله تبارك وتعالى. ثانيا، بخصوص الأسئلة التي عرضت، كلها تقريبا أسئلة من رواد المسجد، حتى لا أضيع وقت أبناء الطلاب اللي هم بيأتوا من البعوث أو من أماكن بعيدة شوية، فأنا هنا إن شاء الله تعالى الجمعة الرابعة في المسجد خطيبا، واستأذنت الإدارة أن أرد على هذه الأسئلة بعد الخطبة لأنها تخص المسجد وأهل المسجد. أما الأسئلة لو جمعت تخص الطلاب سأجيب عليها في الدرس، حتى لا أخذ من الدرس أو من وقت الطلاب شيء في هذه الأسئلة. وقفنا عند الباب 19، وهو باب ما جاء في التمتع في موطئ الإمام مالك. هذا الباب عقده الإمام مالك لأمرين اثنين. الأمر الأول هو أوجه التمتع أو الصور التي يكون فيها الحاج متمتعا، والأمر الثاني شروط التمتع، شروط التمتع. وهناك من الأحكام الفرعية التي انبنت على هذين الأمرين. التمتع سمي تمتعا لأن الإنسان يتمتع بعمرة بخلاف الحج، يتمتع بعمرة بخلاف الحج ولا يكون معا. ولهذا سأجمل الكلام على الأوجه وعلى الشروط في الترجمة، حتى إذا مررنا على النصوص التي وردت سيظهر لماذا قيل ما سأذكره بين هذين الأمرين في ثنايا هذه النصوص التي وردت، لأني سأتعرض في النصوص للجديد عن هذين الأمرين. أوجه التمتع التي تكلموا فيها العلماء أربعة، الأوجه أقصد بها الصور، كيف يكون الحاج متمتعا، أربع صور وردت عند أهل الفقه يكون بها الإنسان متمتعا، أو كما سأل ابن الزبير رضي الله عنه، متى يكون الحاج متمتعا، متى يحسب له أنه كان متمتعا. الصورة المشهورة عند الناس أنه يخرج من بلده ومر على الميقات، اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وبالأخص من أهل الشام وأهل مصر أو المواقيت التي تدور حول هذا المضمار، فيصوغ له التمتع ثم يفعل العمرة، وبعد أن يقوم بأداء العمرة يحل من هذه العمرة ويكون متمتعا ما بين العمرة وما بين الحج، ثم يخرج ملبيا من مكانه يوم الثامن المعروف بيوم التروية ويذهب إلى منى. وعلى هذا يكون الأمر الإنسان يكون متمتعا. لكن هذه صورة واحدة من صور التمتع، هو البدء بالعمرة ثم يحل منها ثم بعد ذلك يهل بالحج، صورة معروفة وهذه عليها جماهير أهل العلم. صورة أخرى قال عليها جماعة من أهل العلم أنها تمتع، وهي صورة القران. والقران أحد الأنساك الثلاثة التي يقرن فيها الحاج العمرة مع الحج. فين وجه التمتع؟ قالوا يتمتع بفعل أمرين في سفرة واحدة ولا يلجأ إلى سفرة أخرى، يعني يباح له أنه يجمع بين العمرة وبين الحج في سفرة واحدة، ويعفى عن الإتيان والقيام في سفرة مفردة أو منفردة بفعلة أخرى إن فعل عمرة فعليه بالحج أو العكس. فقالوا القران، وها عليه جماعة من أهل العلم وإن كان قلة إلا أن رأيهم معتد به، أن القران تمتع. أيضا من صور التمتع أن يخرج الإنسان ويمر على الميقات قاصدا الحج منفردا، ثم يذهب إلى بيت الله الحرام ويفسخ حجه ويبدأ في عمرته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه لما رآهم متمتعين، قال اجعلوها عمرة. فكانت عمرة رغم أنه مر على الميقات بحج منفردا، فكانت عمرة تمتع بها إلى الحج. وهذه الصورة أيضا قال بها بعض أهل العلم، وإن كانت الأولى أفضل، أن ينوي قبل دخوله ومروره الميقات. وأقصد بالميقات احنا تكلمنا أن المواقيت نوعين، مواقيت زمنية الحج أشهر معلومات، ومواقيت مكانية هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. الصورة الرابعة أو الوجه الرابع والأخير وجه ما قال به إلا ابن الزبير فقط، وهو الإحصار في الحج تمتع. كيف يكون التمتع إحصارا أو الإحصار تمتع؟ قال ابن الزبير رضي الله عنه أن الإحصار أولا هو أن يخرج الإنسان قاصدا بيت الله الحرام لحجة، ثم يلقى عدوا يمنعه من الذهاب إلى البيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عمرة الحديبية، ورجع بعد ذلك بعد أن حل وحلق، والقصة معروفة المعلومة باسم صلح الحديبية. قال هذا الإحصار تمتع بفعل ما نوى به دون أن يؤديه، لأن الإحصار إجماعا من أحصر عن البيت وكان في قصده عمرة أو حجة أو عمرة متمتعا بها إلى الحج ثم رجع بعلة الإحصار هذه أخذ الأجر إجماعا، فقالوا تمتع بالأجر بلا جهد، فحسبه أن التمتع هو يكون في صورة الإحصار فقط. أربع صور عند الفقهاء يطلق عليهم التمتع. الصورة الأولى هي الصورة الغالبة والتي عليها جماهير أهل العلم كما قال مالك وشراح الموطأ، فعليها جماهير أهل العلم أن يخرج الإنسان من محله في وقت الحج مارا على ميقات بلده وأهله، ينوي بنية مترفضا بها اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وهذه الصورة عليها جماهير أهل العلم. طيب دخلنا في التمتع، هل للتمتع شروط؟ قال الفقهاء أن للتمتع ستة شروط، لكن قالوا كلمة جعلت الشرط ركن، أعلن أن الشرط هو من بنى عليه الشيء من خارجه يكون خارج المهية، والركن من بنى عليه الشيء بس داخل المهية. لما نقول أن أهلية الزواج مثلا الإشهار على الزواج، قضية الصداق في الزواج، كل هذه تسمى شروط لعقد الزواج. طب ما هي أركان الزواج؟ قالوا الرضا بين الزوجين، الولي على الزوج يعني الولي من قبل الزوجة راضيا على الزوج، الشهود على هذا العقد، هذه أركان. فالركن ما كان داخل الماهية، والشرط ما كان خارج الماهية، خارج ما يكون هذا الأمر. هذه الشروط الستة التي أجمع عليها أهل العلم كما قال ابن عربي لا بد وأن تكون في التمتع مجتمعة، يعني لو فك شرط من الستة راح التمتع، فلا وجود للتمتع. فنقول للفقهاء بكلام الأصوليين إن هذا ليس شرطا بل هو ركن من أركان التمتع، وإن سمي عند الفقهاء أنه شرط، لكن يصح أن نقول أصولا أركان التمتع، لأن الركن ينفك الأمر بانفكاكه وينعقد بانعقاده، فإذا وجد وجد التمتع، وإذا انتفى التمتع. لأن الفقهاء يقولون لابد من وجود الستة مجتمعين، يكون الستة مع بعض، واحد انفك وفضل خمسة فلا يكون التمتع تمتعا. أول هذه الجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، إنك تجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، بمعنى أنك لو عقدت الأمر على عمرة ثم ذهبت وأديت العمرة وأحللت وخرجت ورجعت إلى بلدك، ثم جئت بسفرة جديدة مبتغيا الحج قالوا إن فكت العمرة عن الحج فلا تحسب تمتع، فإما أن يأتي متمتعا جديدا أو يأتي بنسك آخر غير التمتع، إما أن يكون قران أو يكون إفراد. واختلف الفقهاء هل العمرة التي تكون في السفرة تكون في أشهر الحرم في الأشهر أم في أي شهر؟ مثلا هل يختلف من إنسان أدى العمرة وهو قاصد أن يكون متمتعا في رمضان عن عمرة أداها وهو قاصد أن يكون متمتعا في ذي القعدة؟ قالوا الأصل لا خلاف في ذلك إن استمر في سفره، يعني إذا دخل بيت الله الحرام في رمضان ونوى هذه العمرة عمرة متمتعا بها إلى الحج فهو يسقط تحت أحكام التمتع. إذا دخل في ذي القعدة وبدأ في العمرة وكانت النية أنها تمتع إلى الحج فهو متمتع يسقط عليه أحكام التمتع. أما في أي شهر كان دخل ثم انصرف من سفره وفك سفره لا حله من عمرته، فك سفره تماما فيلزمه بنية جديدة بعمل جديد عندما يأتي في سفرة جديدة. فالشرط الأول اجتماع العملين حج والعمرة اجتماعهما فين؟ في سفرة واحدة. الشرط الثاني أن يكون في عام واحد، يعني لا يدخل مثلا بعد انتهاء يوم التاسع من ذي الحجة. يوم التاسع من ذي الحجة يوم الوقوف بعرفة والحج عرفة، ومن أدى مناسك الحج إلا عرفة وجب عليه الحج في العام المقبل بلا خلاف، لأن الأصل في الحج أن يقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، والساعة في النصوص القديمة وقت يمر على الإنسان من الساعة 24 دقيقة والدقيقة 24 ثانية أو 60 ثانية، لا 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 القضية مش 60 دقيقة أو 60 ثانية، لا هي وقت يمر عليه إما في الليل أو في النهار من يوم عرفة أجزئ وأجزئ له الحج ويفعل باقي الحج. دخل يوم 10 يوم 11 يوم 12 مر عليه يوم 10 فعل العمرة في بيت الله الحرام، طاف وصلى ركعتي الطواف ثم ذهب إلى الصفا والمروة وقضى الصفا والمروة ثم قص أو حلق ثم حل من إحرامه تماما وانتظر إلى الحج في العام المقبل يوم التاسع القادم. اختلف العام أم لا يختلف؟ لا يحسب له تمتع. وهذه الصورة الوحيدة التي نستطيع أن نقول بها. لكن لو دخل في محرم وحج في محرم، حج متمتعا فعل العمرة في محرم مش الحج، نقول حج التمتع، دخل متمتع في محرم وانتظر إلى يوم التاسع من ذي الحجة من نفس العام فيدخل تحت التمتع وتحسب له عمرة متمتعة في عام واحد. فالصورتين مختلفتين، الصورة التي تكلم عليها الفقهاء لابد أن تكون في عام واحد، لأن سمعت بعض شراح الموطأ يقول هذه الصورة بعيدة المنال، لا هي ليست بعيدة المنال. فلما كنت أسأل بعض الشراح أقول لو دخل الإنسان، شراح من المعاصرين طبعا، لو دخل الإنسان يوم العاشر من ذي الحجة يوم الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر وفعل العمرة ألا تتحقق الصورة؟ قالوا تتحقق الصورة، فيلزمه الحج متى؟ في عام مقبل، لأن يوم التاسع خلاص مر وانتهى. فكده عمل العمرة في عام وعمل الحج في عام آخر، فانفكت العمرة عن الحج فلا تحسب له متمتع، يبقى في سفرة واحدة وفي عام واحد. ثم قالوا والأصح أن تكون في أشهر الحج، والأصح أن تكون في أشهر الحج للخلاف الذي ذكرت. أشهر الحج هي الأشهر التي يعقد فيها نية الحج، فلو كان في شهر غير أشهر الحج جازت له العمرة، أما موضوع يجوز له الحج متمتع يكمل به أم لا فهذا على الخلاف، تحسب له أم لا على الخلاف. وعلى مبدأ أن الخروج من الخلاف صنعة كما يقول الفقهاء، فالأولى أن يسلم من الخلاف وينوي في أشهر الحج الذي تكون من المواقيت الزمنية، وأن يقدم العمرة عن الحج. ما سمعنا أحد من الفقهاء قال حج أولا ثم اعتمر ثانيا وتحسب لك حجة متمتعا، وإلا الحج المتمتع هو الذي يفعل العمرة أولا ثم يعقبها ويردفها بأفعال الحج، يحل بين الاثنين بين أفعال العمرة وبين أفعال الحج، ولم يقل أحد من أهل العلم بين أفعال الحج وأفعال العمرة، في العكس لا. فلابد أن تسبق العمرة، وأداء العمرة يسبق أداء الحج. ولا بد أن يحل من عمرته قبل أن يحل بحجته، لا بد، وهذا هو الشرط الخامس، أن يحل من عمرته حتى لا يكون قارنا ويدخل في الخلاف. لو أدمجت العمرة في الحج كان هذا النسك هو القران، حتى لا يكون قارنا قالوا لا بد أن يحل العمرة تماما ويحل من عمرته ويسمى في الحج بالإحلال الأصغر كما تكلمنا من ذي قبل، ثم يهل بعد ذلك اللهم لبيك حج لبيك اللهم لبيك من محله ويخرج. الشرط الأخير السادس ألا يكون مكيا، ألا يكون مكيا، لأن انعقد الإجماع على سنية الإفراد لأهل مكة، ولأهل مكة وتابعيهم وسكانهم حتى الذين يسكنون ويعملون الآن في مكة، السنة له أن يحج مفردا ولا يحج قارنا ولا يحج متمتعا. فحتى يكون التمتع تمتع قالوا أن يكون التمتع لغير المكي لانعقاد الإجماع على أن السنة لأهل مكة ومن تابعهم أن يكونوا مفردين لا قارنين ولا متمتعين. تعالوا نشوف هذه الأمور الستة كيف صاغها مالك في هذه النصوص التي وردت مع بعض الأحكام أو حكم واحد إن صح التعبير، وهو حكم الهدي في التمتع كيف يكون ومتى يكون. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل ابن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك ابن قيس لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل، فقال سعد ليس ما قلت يا ابن أخي، فقال الضحاك فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. سطر مالك هذا الباب ليبين أولا الخلاف لو كان بين رأي صحابي وبين نص منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا اعتقادا أن الأمر ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، نقول كلام النبي أولى. طيب كيف نوظف نهي عمر الذي قاله عمر ونقله عنه الضحاك إمام من أئمة التابعين، فكيف ينقل رأيا عن عمر يناقض رأي النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعبارة أصولية كيف تجمع بين نهي للصحابي وإباحة الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لو رأيت في النصوص أن نهيا ورد عن أحد من أصحاب النبي الكبار عمر، وبين قول قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومفاد القول عند النبي الإباحة ومفاد القول عند الصحابي الكبير هذا النهي، هذا أولا يعلم طلاب العلم أن الفقه لا يخرج من نص واحد، الفقه لا يخرج من نص واحد، فعلى طالب العلم عامة وطالب الفقه خاصة أن يجمع بين النصوص. دائما أحضر أولادي أقول لهم ليس بمعرفتك لنص أو قراءتك لكتاب واحد تصبح به شيخ الإسلام أو عالم كبير تجلس فتفتي بين الناس، فقد تسمع في كتابك نهيا قد يكون منسوخا أو قد يكون له تأويل أو قد يكون لا يعمل به أو قد يكون نصا آخر أعلى منه سند كهذا الذي بين عمر وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى رسلك فعليك أن تجمع بين النصوص في المسألة على قدر استطاعتك، وتنسب الأمر بعد ذلك إلى جهدك المقل، لأن مهما جمعنا من آثار لا نحصي كل الآثار التي وردت. فهذا عمر لم يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ووارد، ومثله في ذلك كثير جدا، وذكرت مثلا قبل ذلك هنا في آداب الاستئذان أن عمر رضي الله عنه الحديث مسلم كان يصلي في خلافته فطرق عليه الباب أبي بن كعب، طرق مرة وقال أبي، والثانية وقال أبي، والثالثة وقال أبي، ثم انصرف، فلما انقضى من صلاته لحق به عمر قال لماذا انصرف؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استأذن ثلاثا وإلا فانصرف. فاستغرب عمر من كلام أبي من النص الذي أورده إليه أبي، فقال إن لم تأتني بمن سمعها معك من رسول الله لأوجعنك ضربة. فهرو خائفا عمر بتكلم، فهرول خائفا أبي إلى المسجد، وكان النص كان مع أبو موسى الأشعري عذرا، فوجد أبي بن كعب في المسجد، نعم الذي طرق الباب أبو موسى الأشعري، فوجد أبي بن كعب جالس على رسلك يا أبا موسى، ما الأمر؟ قال كيت وكيت، قال يقوم معك أصغرنا، وكان الراوي أبو سعيد الخدري، قال وقمت أنا معه، أي أنا سمعت هذا الأمر، وكان أبو سعيد الخدري أصغر الصحابة فقها، أصغر الصحابة فقها، أصغر الصحابة سنا قيل أنا، لكن أصغرهم فقها، أصغر الذين تصدروا للفتوى كان أبو سعيد الخدري، ولذلك يقال آخر ما أدرك عند أبي سعيد الخدري هو آخر ما استقر عليه الأمر فقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مع أصغر الصحابة سنا وفقها، ومع ذلك كان الأمر مع أكبر الصحابة عمر رضي الله عنه في وقته، فقد لا يسمع عمر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا في سنن الأربعة أن عمر كان شريكا مع أحد أصحابه على ضيعة حديقة في أعالي المدينة، وكانوا يتناوبون بينها وبين مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، يقعدوا في الحديقة شوية وينزل واحد يسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم شوية، ويتبادلون الأمران معا، فهذا يسمع من النبي فيحكي، وهذا والثاني يكون في الحديقة، وهكذا والعكس دواليه، فالأمر لما يكون بين كبار الصحابة فيجوز أن يكون بين أصغرهم وإن لم يكن فيهم صغير، أنا أقول قدرا، فكلهم كبار كلهم عدول خلاص، فليس هناك ثمة غضاضة بين نهي عمر عن الأمر، ربما لم يسمع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ربما لم يسمع بإقراره، هذا أمر وارد، فلم يسمع كل الصحابة كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا نقطة فقهية في تاريخ الفقه عامة، ما تعددت مدارس الفقه إلا من هذا الباب، مات النبي صلى الله عليه وسلم وانقسم الصحابة وتقسموا، منهم من بقي في المدينة، ومنهم من ذهب إلى مكة، ومنهم من ذهب إلى العراق، ومنهم من ذهب إلى الشام، ومنهم من ذهب إلى بلاد وراء النهر، وهكذا دواليه، واشتهر ثلاثة من أكابر الصحابة بالفقه، من ضمن سبعة سموا في آنية في وقتها بالعبادلة السبعة، اشتهر منهم ثلاثة، عبد الله بن عمر وجلس في المدينة، وعبد الله بن عباس وجلس في مكة، وعبد الله بن مسعود وجلس في العراق، دول أكابر الصحابة في الفقه، أو من انتهى إليهم الفقه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان المرجع إلى دول، إلى الثلاثة دول، وكانوا من هذه الثلاثة نشأت ما يسمى بعد ذلك بالمدارس الفقهية التي حولت بعد ذلك فسميت بالمذاهب الفقهية، فنشأت مدرسة كبيرة في الحجاز سميت مدرسة أهل الحديث، لأن أكثر الذين كان معهم الحديث أهل المدينة ثم أهل مكة أهل الحجاز، ومدرسة الرأي كانت في العراق لأن ما كان معهم إلا أحاديث رويت عن عبد الله بن مسعود وبعض الصحابة الذين كانوا معهم، جمعهم الإمام الخوارزمي في كتابه مسانيد أو مسند الخوارزمي تقريبا كان 543 أثر أو يزيد حاجة بسيطة، فكانت مدرستين مدرسة الحديث ومدرسة الرأي، مدرسة الرأي خرج منها مذهب الأحناف، ومدرسة الحديث خرج منها مذهب المالكية ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة ومذهب الظاهرية، وبدأت فكرة المذاهب الفقهية من هذا الباب من جراء تفرق الصحابة في البلدان بما سمع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت كما ذكر عمر بن عبد العزيز كما روى عنه بسنده الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين أن هذا كان من أسباب اختلاف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اختلف لقول كان معه فيه نص والآخر اختلف لقول كان فيه مع نص، حتى قال ابن القيم ذكرا ونسب القول إلى عمر بن عبد العزيز ما أحب إلا أن يختلف أصحاب رسول الله لأن خلافهم لنا رحمة، خلافهم لنا رحمة، احنا النهاردة في كتب أصول الفقه بندرس باب بنسميه التلفيق الفقهي، التلفيق الفقهي ده بيقعد المفتي يدور للمستفتي على مذهب معين يليق به حتى يؤدي من خلاله حكم الله عز وجل، بشرط أن يكون هذا المذهب له دليل، يعني مذهب مضبوط ما بختاروش حاجة من برة، وأن يكون الذي يختار المفتي ده صاحب دين وصاحب علم عشان ما يجعلش النزول على سلات المذاهب، ليه؟ لأن الأصل هو فعل الحكم الشرعي، فعله على مذهب المالكية جاز، على مذهب الشافعية جاز،
على مذهب الحنابلة جاز، على مذهب الأحناف جاز، ولا حرج في ذلك. منين بنتوسع في هذا الأمر؟ من الخلافات هذه، وهذه ما تسمى بمرونة الفقه. مش مرونة الفقه أنك دائما تنزل على أمر حتى تنفض يدك منه، لا، مرونة الفقه أن تنزل المستفتي في منزلة معينة تجعله يقوم بأداء الحكم الشرعي. لا يستطيع أداءه على مذهب كذا، ربما يستطيع على مذهب الثاني، هو رجل عامي لا تلزمه هذه المذاهب، لكن يلزمه أن يقوم بالفعل، فيقوم بالفعل على أي رأي رأى. رأي ابن عمر هو الأصح أقام به، على رأي ابن عباس هو الذي صح أقام به، لكن يختار له هذا الرأي عالم دين، عالم بالآراء وبأدلتها، دين ورع، يطبق حكم الله عز وجل الأصح على نفسه أولا، حتى لا يختار له دلالات المذاهب، أو حتى لا يترك له الآراء كما نسمع الآن وهو يختار. انعقد الإجماع كما نقل ابن كثير في تفسيره على أن بدر الآراء المذهبية دون ترجيح حرام شرعا، لا يجوز للمفتي أن يترك المستفتي ينتقي بين الآراء المذهبية، هذا بالإجماع الذي نقله ابن كثير وغير واحد من أهل السلف. فهذه القضية أو هذه الجزئية التي تصدر بها مالك فيها من الفوائد ما فيها، أنه قد يغيب على العالم نص من النصوص فلا يكون بكلامه مخلد على الأرض، فكل يؤخذ ويرد إليه إلا صاحب هذا القبر، كما قال مالك مشيرا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال: والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. أن يعتمر قبل وبعد، قلنا هذا شرط من شروط الحج، فشرط من شروطه الستة أن تكون العمرة سابقة للحج، فحتى يكتب له أجر الحج أعلى من أن يكتب له حج أجر العمرة فقط، لأنه لو اعتمر بعد الحج كتبت له عمرة فقط اتفاقا وإن نوى الحج المتمتع. ليه؟ قالوا للانفكاك العام، فسينفك العام بعد العمرة إلى أن يأتي عام قادم يحج فيه، فتكتب له عمرة فقط. فمن باب أولى يحب الإنسان أن يكتب له أجر حجة كاملة بعمرتها تمتعا أولى من أن تكتب له عمرة بمفردها. ثم قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة قبل الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج، وعليه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. أدخل هنا مالك قضية الهدي. أولا بدأ بأن الحج ذاكرا شرطا من شروطه الستة يكون متمتعا إن كانت العمرة في أشهر الحج. طيب، ونظير هذا التمتع عليه هدي، والهدي إما أن يذبح، وإن لم يستطع الذبح يصوم 10 أيام، 3 في الحج و10 لما يرجع إلى بلده. طيب، هنا في خلاصة فقهية. طيب، بالنسبة لهدي قالوا هذا نظير التمتع. طب الصيام، متى يذهب الإنسان إلى الصيام؟ قالوا: إذ لم يستطع مقدرة أو استطاعة للهدي، إذا معوش ثمن الهدي يصوم. لكن إذا كان معاه ثمن الهدي وأراد أن يصوم حتى يوفر ثمن الحج ليشتري به كيت وكيت، كما نسمع من بتاع الحج نقول في الحج أنا حروح أشتري لأولادي كذا وكذا وكذا وكذا، الأولى أن تهدي، لأن صيامك مع قدرتك على الهدي باطل لا يجوز. اتفق الفقهاء على أن من امتلك ثمن الهدي فلا صيام له تماما. ليه؟ لأن الله قدم الهدي على الصيام، وما جعل اللجوء إلى الصيام إلا لعدم مقدرة الحاج على الهدي، والمقدرة تكون بتوفر المال للهدي. أنت ما خرجت من بيتك اللي بيشتري لأولادك، لكن خرجت من بلدك وقمت بهذه السفرة وأديت عمرتك واستغرت إلى حجك لتؤدي مناسك الله عز وجل على مذهب جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم. لا تحج على مذهبك أنت. فالهدي يقدم على الصيام اتفاقا، حتى أن هناك مسألة لو لم يتوفر للإنسان هدي وشرع في الصيام في 3 أيام ثم توفر له الهدي، الأئمة الأربعة قال يهدي ولا يكمل صيامك، يهدي ولا يكمل صيامك. ثم خرجت مسألة أخرى، متى يكون 3 أيام صياما؟ هل يكون قبل يوم النحر أم بعد يوم النحر؟ مالك والشافعي وأحمد قالوا إن كان قبل يوم النحر لأن الإنسان خارج وعارف معفوز الهدي ولا معفوز، فبمجرد أن يدخل في العمرة ويتم العمرة فيما بين العمرة والحج له أن يصوم 3 أيام. وإن كان لم يستطع لقدر الله عز وجل أو لحاجة أو لعائق أو لكذا أن لا يصوم إلا بعد يوم النحر، يصوم في 3 أيام لهم أيام التشريق. وإن كانت الإباحة قضت بأن السنة أن الإنسان يفطر لنا أيام أكل وشرب ولهو كما ورد في الحديث، إلا أن الصيام كفارات ترتقي إلى مرتبة الفروض فلا يقدم السنن على الفروض، فقالوا يصوم في 3 أيام. طيب لو لم يتوفر له صيام لا قبل النحر ولا بعد النحر، الأئمة الثلاثة قالوا إن رجع إلى بلده يصوم 10، وهذه أقل الأقوال عند الثلاثة عند مالك والشافعي وأحمد، إلا أبا حنيفة قال لا، بل يجوز صيامه في 3 مع الكراهة. أنه الكراهة؟ قالوا الكراهة عند الأحناف أن هذه الأيام ما فعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا أكل وشرب ولا، فكيف يصوم فيها الإنسان؟ فهذه مخالفة صحيحة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأقل ما يقال فيها خالف الهدي. طيب إذ لم يتوفر له لا بعد ولا قبل، قال يرجع إلى بلده وعليه هديان، عليه هديان لأنه ما صام 3 حتى يكملهم بال7، فكيف يبدأ في 7 التي تلي 3 وهو 3 أصلا ما بدأ فيها؟ فعليه الهدي الأصلي للتمتع وعليه الهدي كفارة على أنه لم يصم. فقال الأحناف عليه هديان. طب فين يعملهم يا عم الشيخ؟ فإن الأصل هديا بالغ الكعبة. قال يوكل بهما من يكون هناك فيذبحه له، وإلا إذا ذهب مرة أخرى فيهدي هديه السابق مع هديه اللاحق. هكذا قال الأحناف في مسألة الهدي. ثم قال قال مالك وذلك إذا أقام حتى الحج ثم حج من عام، شرط أن يجمع بين العمرة والحج في عام واحد. قال مالك في رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها وسكن سواها، خرج مكة إلى المدينة إلى الرياض إلى مصر، ولكن هو من أهل مكة، ثم قدم معتمرا في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى أنشأ الحج منها، إنه متمتع يجب عليه الهدي. ليست القضية في أهل مكة أنه ممن ولد في مكة، لا، بل القضية من أهل مكة أي من سكن مكة وقت فرضية الحج. إذا حل على من كان بمكة من المواقيت الزمنية أنه ناوى فيها الحج فهو يعتبر من أهل مكة، فتقع عليه أحكام أهل مكة، لا أنه مولود أو مكتوب في بطاقته هويته أنه مكاوي الأصل، أنه يتعامل بمعاملة أحكام أهل مكة وإن كان في المدينة. لم يقل أحد من الفقهاء هكذا، لكن إن خرج من مكة إلى المدينة وجلس في المدينة حتى نوى العمرة في أشهر الحج ودخل وكان ناويا للحج في هذا العام، تحسب له تمتع وعليه الهدي، تحسب له تمتع وعليه الهدي. عشان تفرق بين صورة أهل مكة، كثير من ولدنا ما يعتقد أن أهل مكة الذين مولود في مكة، أنا من أهل مكة فلي أتمتع فأنا أنوي كذا، لا، أهل مكة من حل عليه الزمان المواقيت الزمنية ووجبت النية التي عقدها بالفعل، وإن كان خارج مكة حتى وإن كان أهل مكة لكن هو ساعة الميقات أو ساعة ما نوى كان خارجا لمكة فينزل منزلتي خارج مكة أو من كان غير أهل مكة، إنه متمتع يجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هديا، وأنه لا يكون مثل أهل مكة. وسئل مالك عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة حتى ينشئ الحج، أمتمتع هو؟ فقال نعم هو متمتع وليس له مثل أهل مكة، وإن أراد الإقامة وذلك أنه دخل مكة وليس هو من أهلها، وإنما الهدي أو الصيام على من لم يكن من أهل مكة، وأن هذا الرجل يريد الإقامة ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك وليس هو من أهل مكة. هذه الصورة تحقق في الذي ذهب إلى أهل مكة أو ذهب إلى مكة ناويا العمل، راح يعمل في مكة حاجة للسنة 2-3، ولكن دخل مكة في أشهر الحج في المواقيت الزمنية، فنوى بدخوله عمرة، وكان قاصدا مع عمله أن يحج. أي يعامل معاملة أهل مكة أم يعامل معاملة الداخلين على أهل مكة؟ يعامل معاملة الداخلين على أهل مكة، فتحسب عمرته هذه عمرة التمتع ويوجب عليه الهدي. وإذا نوى في عام قادم عمرة أخرى وحجا آخر يحسب له مفردا، لأن ساعتها سيكون الميقات الزماني جاء عليه وهو بأهل مكة وبنى نيته وهو من أهل مكة ولم يكن داخلا عليها، مر بعد الميقات الزماني على ميقات مكانه، فعمرته الأولى وحجته الأولى تحسب على أنه من غير أهل مكة، والثانية والثالثة والرابعة إلى ما قدر الله عز وجل أن يكون تحسب من أهل مكة فتكون على الإفراد. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من اعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة ثم أقام مكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج، وما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فكررت: فهو متمتع إن حج. قد يكون الإنسان نوى العمرة والرجوع أو نوى العمرة والبقاء، لكن نوى العمرة والحج هذا الذي يسقط عليه الأحكام الذي نتكلم فيه. أما إن نوى العمرة والرجوع فلا شيء عليه، أو نوى العمرة والبقاء في مكة ليستمر في عمله ما حج أو ما نوى الحج، لذلك يقول الفقهاء: فهو متمتع إن حج. تكررت هنا في مرتين في سياق مختلف حتى يبين أنه إن عقد مع العمرة الحج يحسب له ويدخل في دائرة التمتع. أقف إلى هذا الحد إن شاء الله تقدر، ونتكلم عن الباب القادم بإذن الله يوم الثلاثاء القادم، وأخذ جزء يسير من منهاج البيضاوي بإذن الله تبارك وتعالى.